مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. نستهل هذه الحلقة بترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، مشرف العام على موقع أو مواقع رسالة الإسلام. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم جميعا الأخوة والأخوات.
لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة لمن أراد أن يستفتي فضيلة الشيخ معنا في هذه الحلقة. أرحب بك مجددا دكتور عبد العزيز معنا في هذه الحلقة. ولعل الأيام هذه يعيش فيها خصوصا في المملكة العربية السعودية هناك إجازة للتعليم العام وإجازة كذلك للتعليم الجامعي أو العالي، وهذه الإجازة لا شك أن الناس يخرجون فيها للتنزه في الحدائق وغيرها من الحدائق وكذا، فنجد الحقيقة مجموعة من المنكرات المنتشرة. ما الواجب والتوجيه لمن رأى مثل هذه المنكرات، سواء المنكر أو المنكر أو نوع المنكر، والتفصيل في هذه القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا شك أن مثل هذه الإجازة هي فرصة للخروج للمتنزهات والأماكن العامة، وربما بعض الناس أيضا يسافر إلى بلاد أخرى خارج المملكة لأجل التنزه أو التسوق أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك، فيواجه في مثل هذه الحالة الكثير من المنكرات التي ربما تخدش إيمانه وقد يتلطخ بها من حيث يشعر أو لا يشعر. ولهذا الواجب عليه إذا كان سيذهب لمثل هذه الأماكن التي يوجد فيها شيء من هذه المنكرات كالتبرج والسفور وكذلك ربما سماع الموسيقى والأغاني وبعض اختلاط الرجال بالنساء بطريقة يعني قد تثير الفتنة وتحرك أوامر الشهوة، الواجب عليه أن يكون في غاية الحيطة والحذر، ألا يفتن غيره وألا يفتن بما يرى، وهذا يقال في حق الرجال والنساء. في مثل هذه الأماكن التي تجمع فيها الرجال والنساء وخاصة في الأسواق والمتنزهات العامة، وبالأخص إذا كان في خارج المملكة في بلاد كثيرة يعني عرفت مع الأسف الشديد بهذه المنكرات، وتجد أيضا أحيانا من السلطات في تلك البلاد من يحميها ويدعمها، الواجب عليه أن يحتاط لدينه ولعرضه هو ومن معه من زوجة وذرية وأهل وأصحاب ونحو ذلك، كذلك يحرص على الابتعاد عن مواطن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كل الأماكن التي يحتاجها الإنسان كالأسواق مثلا أو ربما المتنزهات العامة أو البراري أو نحو ذلك قد يكون فيها أماكن نظيفة ويستطيع الإنسان أن يستمتع فيها وأن يتسوق ويحقق غرضه دون أن يتعرض لمنكر ظاهر. وهناك أماكن أحيانا في جزء من هذه الأماكن العامة أو قد تكون في أمثالها معروف أنها موبوءة ويكثر فيها الشر والفساد، الواجب عليه أن يبتعد عنها، أن يبتعد عنها لأنه لا يأمن على نفسه الفتنة مهما كان الإنسان صالحا وتقيا، ولو كان الأب صالحا لو الأم كذلك ماذا عن الأولاد؟
كان بينكر يا شيخ،
ماذا عن الأولاد؟ طبعا لما كان سيذهب للإنكار وقادر على الإنكار هذا شيء آخر، الإنسان الذي يقدر على الإنكار وعلى النصيحة يذهب حتى إلى المشركين يعني يمارسون أعظم الذنوب وهو الشرك، فما بالك بما دونه. لكن أنا حديثي عن الأسر التي ربما تبتلى بشيء من هذه المنكرات، لكن لو قدر أن الإنسان ذهب لهذه الأماكن العامة ورأى شيء من هذه المنكرات فالواجب عليه شرعا إنكارها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا، من وهذا مصيغ العموم لم يستثني أحدا من المكلفين رجالا ونساء، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا إذا كان صاحب سلطة وعنده قدرة، فإن لم يستطع فبلسانه، النصيحة والوعظ والمجادلة بالتي أحسن. قال فإن لم يستطع هذا أقل الأحوال وهو أضعف الإيمان، بل كما جاء في الحديث الآخر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، قالوا من لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. سبحان الله. ومن ضرورة إنكار المنكر بالقلب، إذا عجز الإنسان عن إنكاره باللسان أو اليد أن يعتزل هذا المنكر وأن يبعد عنه، أن يخالط المنكر ويرى ثم يسكت ويقول الله أنكره بقلبي، كلا، إذا كنت تنكر بقلبك فاعتزل هذا المنكر واهجر أهله.
نعم. نأخذ الاتصالات معنا. الأخت ميساء من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله طاعاكم.
آمين وإياكم.
فيك الله يحفظك.
أول شيء بشكركم على البرنامج، وبشكر فضيلة الشيخ، وبشكر القائمين بالبرنامج.
الله يجزاكم الخير.
استغفر الله.
سؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة للذهب الملبوس بالمناسبات، هل ورد عليه زكاة مرة في العمر؟
طيب، فصل الشيخ سؤالك الآخر.
وسؤال ثاني فضيلة الشيخ، بالنسبة للإسراف وخصوصا في المناسبات الأفراح، تقام ثلاث حفلات قبل العرس، وخصوصا لما يكون يعني في الصيف، تقام قبل يعني عند عقد الزواج، وحفلة تكون في الصالة، فهناك الكثير من الإسراف. بطلب من فضيلة الشيخ أنه يتكلم عن الإسراف.
واضح واضح السؤال. سؤالك الآخر.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ، بالنسبة لاستخدام الأناشيد الإسلامية وخصوصا بالفرح، هل يجوز استخدام الأناشيد الإسلامية؟ ولأن بعضها والله يحتوي موسيقى كثيرة، هل يجوز استخدامها بالفرح؟
وصلت، شكرا لك يا أختي ميساء. معنا أم صالح من السعودية، السلام عليكم. أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن لكم سؤال سمحتوا؟
تفضل.
سؤال أول، أقول شيخ أنا يعني درسنا إذا شيخ أنا صوم شهر لله، وشيخ يعني ما أستطيع أصوم يعني معين يا شيخ عن انتفاخات كذا والبطن يعني تشغل يا شيخ الصلاة كذا، هل يصير إني يا شيخ إني أكفر عنه؟
طيب.
سؤال ثاني.
طيب.
وشيخ أنا عندي. الشيخ أنا أحيانا يعني أعيد الصلاة كذا مرتين، أقطع الصلاة كذا وأعيد يعني من الشيخ أعيد الوضوء كذا.
وسوسة. طيب.
السبب وسوسة. وسوسة.
لا الشيخ لا عندي مثلا شيخ عن انتفاخات كذا.
عندك انتفاخات.
أحيانا أنت الوضوء وأعيد الصلاة مرة ثانية أقطع وأتوضأ من مرة ثانية الشيخ وأعيد الصلاة.
طيب أمشي إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم صالح. معنا الأخ يوسف من السعودية، السلام عليكم. الأخ يوسف. فاضل من مصر، السلام عليكم أخي فاضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أبغى أسألك عن الإنسان يبغى يسوي حد المجهري، وبسألك حرام ولا حلال ولا
شيء. ما سمعت، أنا ما سمعت السؤال يا أخي فاضل، أعيد مرة ثانية.
أنا أبغى أسوي حد المجهري.
حم حم عفوا يا فاضل، أنت قصدك طفل الأنابيب؟
أي نعم.
أي طيب.
و اللي يسويه دكتور مو دكتورة، هل في شيء هل حرام أو حلال ولا في شيء؟
طيب شهر بشهر.
طيب طيب شكرا شكرا لك أخبار نجيبك إن شاء الله. أم عبد الله من السعودية. أم عبد الله تفضلي.
أيوة
تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أيوة لو سمحت بس أنا الحمد لله كنت معلمة مقتدرة ماليا وجسميا، بس ما عندي محرم، وزوجي رافض انه يحججني ابدا.
اي محرم اخ ولا غيره؟
أي ايوه اخواني كانوا صغار، انا يتيمه.
اي
ما في، ما مبالغين يعني.
لا لكن انت متزوجه ولا؟
اي كنت متزوجه، رافض كان زوجي انه يحججني.
اي طبعا انت الان متزوجه ولا مطلقه؟
ايوه اي متزوجه الان. طيب. لكن الان اصبت بمرض الصلب الويحي، صرت أتعب كثير وصابتني زي حالة نفسية يعني رهاب من الأماكن المزدحمة كمان، وكمان تسرب الله يكرمك في البول، بس هو أكثر شيء إنه رهاب يعني خوف من الأماكن المزدحمة وتعب يعني أي جهد أتعب.
سؤال آخر يا أم عبد الله.
بس جزاك الله خير يعني يفيدني أنا بأحد ولا لازم. طيب. أنا بنفسي. جزاك الله خير.
أبشر شفاك الله عز وجل. علي من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخوي علي.
يا هلا والله يعطيك العافية. بس بغيت أسأل الشيخ، مثلا في واحد غير مسلم ونطق الشهادتين يعني، وما يعني هو ما له نية، بس يعني واحد قال له انطق الشهادتين ونطقها، هل تجرى عليه أحكام الإسلام يعني ولا لازم يكون عنده النية يعني؟
لكن يا أخ علي، هل لو كان يفهم معنى الشهادتين ولا لا؟
اي نعم
كان يفهم
يعني مجاملة أو يعني، أنا سمعت مرة أحد المشايخ يقول يعني المسلسلات التاريخية الكفار اللي ينطقون الشهادتين تجري عليها أحكام الإسلام، فما أدري هل هذا يعني صحيح ولا.
طيب
هو بيجيبك، لكن كان يفهم معنى الشهادتين. طيب
إيه.
طيب شكرا جزيلا لك. معنا اتصالات أخرى. طيب نبدأ بسؤال الأخت ميساء شيخنا الله يحفظك من الأردن، تقول الذهب الملبوس بالنسبة للمناسبات وغيرها كذا، التفصيل في هذه القضية يعني مسألة شائعة.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للذهب أو الحلي المستعمل سواء كان ذهبا أو فضة، العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة فيه بعد إجماعهم على أن الحلي الذي أريد به الكنز بحيث تحفظ به المرأة مالها ولا تريد استعماله أنه تجب فيه الزكاة، هذا الذهب المكنوس،
هذا إجماع،
هذه ما في خلاف،
هذه القضية الأولى.
نعم يعني إذن المسألة المجمع عليها أن المرأة إذا كان عندها حلي سواء اشترته ثم استغنت عنه أو أهدي إليها ولم يعجبها فقالت بدل أن أبيعه ويضيع ماله شيئا فشيئا سأجعله عندي كنزا حتى إذا احتجت المال فيما بعد بعته واستفدت من قيمته، هذا تجب فيه الزكاة.
هذا الصورة تجب. نعم.
صورة أخرى أيضا تجب فيه الزكاة وهو الذهب أو الحلي المحرم لبسه، مثل الحلي المصنوع على هيئة ما فيه روح من إنسان أو حيوان، على شكل إنسان أو حية أو فراشة أو سمكة أو هذا لا يجوز لبسه، يحرم على المرأة أن تلبسه. فهذا أيضا ما دام حال عليه الحول ويبلغ نصابا بنفسها أو بما عندها من المال الزكوي فإنه يلزمها زكاته. ما عدا ذلك وهو الأكثر، الحلي المعد للاستعمال حتى لو لم يستعمل إلا في السنة مرة واحدة أو في السنتين، المهم أن المرأة فعلا أبقته عندها لكي تستعمله ولو طالت يعني الفترة بين الاستعمال هذا وذاك. فهذا اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة. قول الأول أن زكاة هذا الحلي هو إعارته حيث تعيره إلى صديقتها أو قريبتها أو جارتها، والقول الثاني أنه تجب فيه الزكاة وهذا قال به بعض أهل العلم ولم يقل به من الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن مسعود لا يعرف عن غيره، والقول الثالث وهو قول جماهير العلماء وكل الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن مسعود أنه لا تجب فيه الزكاة، أنه لا تجب فيه الزكاة ما دام معدا للاستعمال وليس للكنز فإنه لا زكاة فيه. لماذا؟ لأمور عديدة أهمها قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في وجوب الزكاة في الذهب أو في الحلي المستعمل، ورد حديث أم سلمة وحديث عائشة وغيرها لكن كلها أحاديث ضعيفة، كلها لم يثبت منها شيء، كما قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى بعض هذا الحديث قال لم يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث الواردة فيه فإنها ضعيفة فلا حجة فيها، وما دامت الأحاديث ضعيفة فالأصل براءة الذمة، الأصل الإنسان لا يلزمه الزكاة في هذا الحلي المستعمل. ولو كانت زكاة الحلي واجبة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس بيانا عاما واضحا قاطعا للنزاع، لأن هذا مما تعم البلوى به وتحتاج الأمة بعامة إلى معرفة حكمه، فقد كانت أزواجه رضي الله عنهن يلبسن الذهب والفضة كذلك نساء الصحابة، فلو كانت الزكاة واجبة في هذا الحلي المستعمل لبينه للأمة بيانا ظاهرا يعني شافيا، ولو بينه لنقل إلينا نقلا متوافرا ظاهرا لأنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، لكنه كما قلت لم يثبت فيه حديث واحد. الأمر الثالث وهو أيضا يعني غاية في القوة، قالوا إن الحلي المستعمل مثل بيت الإنسان وأثاثه وثيابه ودابته وغيرها، وهذه بالإجماع لا تجب فيها الزكاة، وبنص السنة الصحيحة كما في صحيح مسلم وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس عليه في عبده، العبد مال والفرس مال، لكن لأنه عد لخدمة الإنسان وحاجته ليس في صدق. الإنسان قد يملك قصرا يبلغ 100 مليون أو 50 مليونا ثمين للغاية، أو مزرعة بهذه القيمة أو قريب منها، لا أحد من العلماء يقول بجوز الزكاة فيه مع أنه مثمن جدا. لماذا؟ لأنه لا يراد به التجارة، غير يعني معد للاستعمال وليس للاتجار، فهذا نفس الشيء الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة ليس للتجارة، هو معد للاستعمال، وحكمه حكم بيت الإنسان أو مزرعته أو دابته أو ثيابه أو أثاث بيته أو نحو ذلك. ولهذا فالراجح في هذه المسألة أنه لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل إلا إن أراد الإنسان أن يعني يخرج من الخلاف في المسألة جزاه الله خيرا لكن لا نلزمه بذلك. هو يجر عليه ويثاب إن شاء الله لأنه على الأقل هو صدقة إن لم يكن زكاة واجبة، لكنه لا يلزم على الصحيح.
نعم. الأخت ميساء كذلك سألت عن الإسراف في حفلات الزواج، والضابط في هذا يا شيخ يعني ما هو الضابط؟
الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال عز وجل إن المسرفين هم أصحاب النار، والآيات والأحاديث حقيقة في ذم الإسراف والمسرفين كثيرة ومعروفة. والإسراف هو الزيادة من المباح بغير يعني أكثر مما يحتاج الإنسان إليه، زيادة من المباح أكثر مما يحتاج الإنسان إليه. مثلا إذا كان الإنسان يعني يكفيه في اليوم خبزة واحدة فاشترى خبزتين فأكل واحدة وخربت الثانية، فهذا إسراف ولا يجوز له، مع أن شراء الخبز جائز ما فيه إشكال إلا إذا كان سيدخرها ليوم آخر، لكن يشتريها ثم تفسد هذا لا يجوز. يعني اشترى طعاما يكفي لثلاثة وأربعة هو شخص واحد فأكل ما يعني يملأ بطنه أو يشبعه ثم رمى الباقي، هذا لا يجوز يا أخي، هذا هو الإسراف. ولهذا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل والشرب مأمور به، يعني كما قال الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لكن إذا اشتريت أكلا أكثر من حاجتك بحيث الباقي يعني يفسد أو يرمى فإنك آثم، وهذا من الإسراف الحرام. والأشنع من الإسراف التبذير، والتبذير معناه صرف المال في الحرام ولو كان قرشا واحدا، كان يعني يصرف الإنسان المال في شراء الخمر أو المخدرات أو الدخان أو الآلات العزف والمزامير أو الأغاني أو الأفلام الخالعة والمجلات الماجنة، كل هذا تبذير والعياذ بالله، وهو آثم في هذا ولا يجوز له، لأنه العياذ بالله يعصي الله عز وجل بشراء ثم بالاطلاع عليها وقراءته أو تعاطيه، فهو حرام عليه. ولهذا قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإذا الإسراف والتبذير كلاهما محرم ولا يجوز. وما أشارت إليه الأخت ميساء أنه يعني كأني فهمت أنه يعني هذا معروف عندهم في الأردن، هو عجيب بصراحة، أنه قبل حفلة الفرح هناك ثلاث ولائم خذلة، هذا يا أخي فعلا من الإسراف العظيم. وفي من أيضا التكليف الأزواج ربما ما لا يقدرون عليه وقد يحملهم ديونا، فلماذا يا أخي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة يعني أقلهن تكلفة، فكيف ناتي يا أخي نحمل الزوج هذه التكاليف كلها أو ربما أهل الزوجة أيضا، فيصبح الزواج عبئا وحملا، وقد يعاني الرجل من آثار هذا الزواج وتكاليفه سنين طويلة، وربما يكون هذا سببا لبغضه لزوجته لأنها حملته ديونا ينوء بها كاهله، ويرى أنها هي السبب في ذلك فتتكدر حياته وتنغص عيشه هو وإياها بسبب ذلك. ولهذا ينبغي أن نتواصى بتقليل هذه التكاليف على في الزواجات، وتقليل أيضا هذه الولائم التي تقام، يكتفى يا أخي بوليمة واحدة، أما أن تكون في ليلة الدخلة أو ليلة العقد أو بعد ذلك لا إشكال في وقتها يتفقون عليه، والمعتاد أن تكون في ليلة الدخلة، وإن جعلها قبلها وبعدها فيجوز لا حرج. لذلك عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه رائحة طيب قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ قال تزوجت يا رسول الله، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من تمر، لا عفوا وزن نواة من ذهب، يعني بقدر
جرام
أي بقدر الوزن النواة التي نعرفها في التمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما أولم ولو بشه. هو الآن إذا تزوج وانتهى، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع وليمة، ولا شك أن الوليمة هذه يعني أقل أحوالها أن تكون سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها ما دام قادرا عليها. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام أولم لنفسه في كل زواجاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك لأصحابه، لكن في أحيان كثيرة كانت وليمته في شيء من الطعام لا يكون فيه لحم، يعني شوف التواضع في التكاليف الزواج يعني كيف كانت، وإلى عهد قريب. فالوليمة مطلوبة وهي سنة لكن لا يبالغ فيها، فإذا حصلت المبالغة ربما دخلوا في الإسراف المنهي عنه مع ما فيه من التكثير وتثقيل لمعونة الزواج الذي ربما يمنع كثيرين من ذوي الدخل المحدود من الزواج. والنتيجة ستكون حقيقة ضررا على الرجال وعلى النساء وعلى المجتمع بأسره. كثير من الشباب اليوم يا أخي يبلغ 30 وربما 40 لم يتزوج مع شدة حاجته ورغبته، لأنه لا يقدر على تكاليف الزواج. وهذا حقيقة أكثر من يتضرر منه هن النساء، لأن الزوج إذا أراد أن يتزوج بعد 30 و40 لا يبحث إلا عن شابة في 20 أو في 20 أو دون 20، والتي كانت يعني قرينته وتناسبه أصبحت الآن في 30 و40 لا يريدها. هذه إشكالية، إشكالية كبيرة يا أخي. ولهذا ينبغي أن يتواصى الناس وخاصة أصحاب القدوة ومن لهم القدرة والأمر من ولاة الأمر ومن العلماء والوجهاء وأهل الرأي أن يتواصوا بتقليل تكاليف الزواج وأن يكونوا قدوة للناس في ذلك.
كذلك الأخت ميساء سألت عن الأناشيد الإسلامية وما يلحق بها من موسيقى
الإنشاد والضرب بالدف في الأعراس سنة مؤكدة، وقد جاء في الحث عليه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام في النكاح، فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، الصوت على الإنشاد والدف في النكاح. وفي حديث آخر قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، وإن كان جالس بالغربال هذه في سندها مقال. فلا شك أيضا حتى لو لم يرد آخر الحديث اضربوا عليه بالغربال يعني بالدف، فقوله أعلنوا النكاح من مظاهر إعلانها الضرب بالدف في والأناشيد التي تقال والأهازيج أثناء الاحتفال بهذا العرس. أيضا قوله لعائشة رضي الله عنها لما أخبرته أنها زفت جارية إلى أحد الأنصار قال: ألا غنيتم لها؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا، مع أنه ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأشياء التي جرت على لسانه عليه الصلاة والسلام وهي نوع من الشعر. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم، وفي رواية: ما حلت بواديكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن يضربوا بالدف وأن يغنوا له، ويقول: فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. ولهذا ضرب الدف وكذلك الأناشيد هي سنة في النكاح، ومن حكمتها والعلم عند الله عز وجل أن الضرب بالدف والإنشاد فيه إعلان للنكاح وإشهار له، كما أن فيه إظهارا للبهجة والسرور بهذا النكاح وهذا العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وفيه من النفع الكثير لها هؤلاء المتزوجين وللمجتمع ما لا يخفى من آثار النكاح وفوائده الكثيرة،
حتى يتميز عن النكاحات الأخرى.
أحسنت. الأمر الثالث: حتى يتميز النكاح عن السفاح، كما قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. يعني هذا من أكبر آثار. تجد من العياذ بالله أن الزنا يكون يعني في الحرام والظلام، يعني أحد يدري به ولا يحتفى به ولا يعلن، بل تجد صاحبيه يعني يتستران ما وسعهما ذلك. أما النكاح ولله الحمد أنه أمر يحبه الله عز وجل وامتثال لأمره، فتجد أنه يسن يعني إقامة وليمة له، ويدعى له الناس، ويضرب عليه بالدف، وتغنى الأناشيد أيضا تكون عفيفة ومعانيها يعني جيدة، أو على الأقل في حدود المباح، ليس فيها فحش وبذاءة أو تحريض على الفاحشة أو تحريك للشهوة. يعني هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وفيه إعلان للنكاح وإظهار له. وأيضا من فوائده تشجيع الآخرين من الرجال والنساء على النكاح، لأن هذا حقيقة مما يشحذ العزائم ويبعث الهمم للتواصي بالنكاح والحث عليه.
نعم، نأخذ اتصالات. معنا أم محمد من اليمن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم محمد.
أسأل الشيخ.
تفضلي، معك الشيخ.
يا شيخ، أمي أخذت 4 من بني عمري.
4 إيش؟
4 ذهب.
أيوة، ذهب.
ذهب يا أم محمد.
ها؟
4 ماذا؟ اسمعينا من الهاتف. أيوة يا محمد، 4 من الذهب.
4 ذهب، حبوب ذهب.
حبوب؟
حبوب ماذا؟ أيوة. حبوب.
دحين الوالد توفى.
إيه.
دحين مثل على الذهب على الوالد، هل يجوز مي؟ نشيل الذهب حق الوالدي ولا يخاف يقع الورثة؟
يا أم محمد
أعيد السؤال بشوي.
أنت أنا فهمت أنك تقولين أمك بعد وفاة والدك رحمه الله أخذت أربع حبوب، إيش حبوب؟
لا قبل موته.
ها؟
قبل موته. قبل موته.
إيه قبل وفاته أربع حبوب إيش؟
بناجر ذهب.
بناجر ذهب.
أيوة.
بناجر ذهب نعم البناجر نعم طيب.
أيوة. نعم.
طيب.
أخذتها
لتوسيع
بيتي.
لتوسيع بيتها طيب.
برضا إيمي.
طيب برضا من طيب.
بعدين قالت لي بعطيك أربع من بناجري. من أيوة. بناجرها هي. بحين الوالدة توفت.
طيب.
توفت الوالدة.
هل يجوز لي أن آخذ أربع من بناجرها أم أجعل الورثة؟
طيب أبشري.
طيب.
يعني هي وعدت.
أنا معي سؤال ثاني.
طيب يا أختي الآن والدك أعطاها أربع بناجر ذهب لتوسيع بيتها، لكن كأني فهمت أنها لم تبعها، بقيت البناجر معها ووعدتك أنت أن تعطيها لك.
لا باعتها.
ستعطيك بناجر أخرى كان عندها.
عندي حقها.
طيب أبشر خلاص.
طيب معنا أسماء.
سؤال ثاني.
أيوة
سؤال ثاني. طيب تفضلي.
طيب
بحين معي حبتين بس، هل باقي القصارات نفوض ونخلي والدي يخرجها عني؟
طيب أبشر.
شكرا
جزيلا لك. الأخت أسماء من السعودية السلام عليكم. أختنا أسماء السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لدي سؤالان.
تفضلي.
السؤال الأول، احنا يا شيخ نتعود عن من فتنة المحيا والممات. انا جاي بسأل عن فتنة الممات، قد سمعت انه يقولون يدون الانسان هو يحتضر يجيه شيطانين على هيئة ابواه، واحد يطلب منه يصير يهودي والثاني يطلب منه يصير نصراني، فهل هذا الكلام صحيح او ما هي فتنة الممات يعني؟ السؤال الثاني، يا شيخ ما حكم الصلاة يعني اكون انا رافع شعري مثلا على شكل كعكة، يعني في رفعة شعر فوق، وإني أصلي وهي يعني عادي فوق راسي، ولا ما يجوز أن يصير شعر مرفوع؟
طيب. شكرا. طيب معنا أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيكم بالخير.
الله يحييك. بارك الله فيك.
كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
أهلا بك يا مرحبا، الله يحييك.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله، الله يكرمك يا أخي.
الله يحفظك يا شيخ. يا شيخ لو سمحت، توفى الوالد من 17 سنة
رحمه الله، والدينا
اللهم آمين. هل يجوز تأخير توزيع الورث لهذه السنين يا شيخ، حتى لو كان في قصر أو في أرامل، هل يجوز تأخيره لهذا الوقت هذه المدة، حتى لو كبر القصر هل يجوز التأخير لهذا الوقت؟
لا والله ما يجوز يا أخي. لا والله اتقوا الله. ليش تأخرتوا 17 سنة عن الورث؟ لماذا؟
الوكيل الشرعي يعني رافض التوزيع.
ليش يرفض؟ طيب المال ليس ماله يا أخي، هذا مال الورثة.
بحجة أنه كان في قصر كذا، الآن القصر يعني كبر والله الحمد، وإن كانوا بنات يعني
يا أخي
لكنهم كبروا.
القصر يا أخي الكريم يعزل مالهم ويكون يعني عليه ولي من قبل المحكمة، يولون إما هذا الشخص أو غيرهم من هو أفضل منه، ولكن البالغون يجب أن يعطوا حقهم بلا منه ولا أذى يا أخي.
الله المستعان.
طيب خير.
سؤال آخر يا أبا عبد الرحمن.
أيوة يا شيخ.
تفضل.
الآن لو في فلوس يعني فلوس دين عند واحد مثلا، هل عليها زكاة؟
دين وش نوع الدين؟ هذا قرض حسن ولا يعني ثمن مبيع؟
قرض حسن. لا قرض حسن مثلا 10-20 ألف مثلا. هل عليها الحول سنة سنتين 3 سنين، هل عليها زكاة ولا إلى أن ترجع؟
طيب أبشر.
شكرا لك يا شيخ.
شكرا. أخونا عبد الله من السعودية السلام عليكم. عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الله.
حياكم الله يا شيخ.
أهلا بك يا عبد الله، تفضل.
حياك الله. يا شيخ هل هناك أدعية معينة أو طريقة معينة تؤدي إلى قيام الليل؟
مبشر إن شاء الله.
طيب.
والسؤال الثاني الله يرضى عليك. هل من نصيحة للشباب والمجتمع عشان المجتمع يعني عشان كثرة الهرج والمرج وكثرة المداخلات بين المشايخ والدعاة؟
طيب بارك الله فيك.
طيب. طيب نعود إلى أسئلتنا الماضية اللي أخذناها من البداية. انتهينا من الأخت ميساء. معنا أم صالح من السعودية تقول أنها نذرت صيام شهر لله عز وجل لكنها يعني تجد صعوبة أو كذا كما قالت يعني تجد شيء يحد.
أولا يا شيخ عبد الله ينبغي أن يعرف إخواننا جميعا أن النذر منهي عنه وأقل أحواله الكراهة. يعني لا يؤجر الإنسان على النذر إذا نذر، حتى لو نذر أن يتصدق بمئة ألف أو أن يصوم سنة كاملة لا يؤجر على هذا النذر، بل يخشى عليه من الإثم. أقل أحواله أن هذا الفعل منه مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر ثم قال، وهذا حقيقة العجب، قال إنه لا يأتي بخير، وفي رواية لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. لاحظ كيف كثير من الناس يعني حينما ينذرون إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا أو ذبحت شاة أو صليت كذا أو صمت كذا، يعني هو يظن بظنه الخاطئ أنه إذا نذر كأنه يستحث الله عز وجل ويستعجل منه شفاء مريضه أو نجاحه في اختباره أو زوال هذا البلاء عنه أو ما أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير، أي خير، ولا يرد شيئا، فهو لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. شوف هذا من رحمة الله بعباده، لأن الإنسان يا أخي حينما ينذر نذرا فإنه يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به، وقد يشق عليه الوفاء به، وقد يعجز، وقد يموت وهو لم يؤده. هذه مصيبة، لماذا تحمل نفسك شيئا لم يحملك الله عز وجل إياه؟ أنت في عافية وبإمكانك أن تدعو الله عز وجل بكل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وأن يدفع عن كل ما يعني تخشاه أو أنت تعاني منه من البلاء. لست بحاجة للنذر، لست. نعم يا أخي، الدعاء ولله الحمد سلاح المؤمن وعدته في الشدة والرخاء، وهو لله الحمد يستطيع، هو الغني والفقير والكبير والصغير لا يكلف شيئا، وحركة اللسان أسهل حركات الجوارح ولله الحمد. يعني إن الله يحب الملحين بالدعاء. لذلك ينبغي أن نعلم أن النذر غير مشروع، وأقل أحواله أنه مكروه إن لم يكن حراما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، لكن جمهور العلم حملوا النهي على الكراهة. لكن مع ذلك لو أن الإنسان نذر وجب عليه الوفاء بنذره، لأن النذر عبارة عن عهد والتزام بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كانت تقول يا ربي إن حققت لي هذا المقصد أو دفعت عني هذا البلاء فإني ألتزم لك بكذا من الخير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه. والله عز وجل يقول في وصف عباده المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال عز وجل يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن من صفات أهل الإيمان أنهم إذا نذروا وتورطوا في هذا الأمر فإنهم يصدقون ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه، فيلزمه أن يفي بنذره ما دام نذر طاعة، إلا أن يعجز. إذا كان إنسان عجز عن ذلك بسبب مرض أو نحوه فإنه يعني يسقط عنه، ويكون في هذه الحالة الواجب عليه كفارة يمين. كفارة يمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كفارة النذر كفارة يمين، وهذا يسمى عند العلماء نذر اليمين. فإذا عجز الإنسان عنه فإنه يكفر كفارة يمين. بعض العلماء يرى أنه إذا عجز يسقط عنه ولا يلزم حتى ولا كفارة يمين، لا يلزمه شيء. الأخت يعني أنا عجبت من سؤالها، تقول نذرت يعني أن تصوم شهرا، لكن مشكلتها ليس أنها عاجزة عن الصيام، أنها تقول عندها انتفاخ في البطن ويعني يحصل معها يبدو لي استطلاق ريح ونحو ذلك، هذا ما له دخل في الصوم. الصوم لا يفسده يا أخي خروج الريح وغيرهم يعني من البول أو الغائط ونحوه، هذا لا يفسد الصوم، هذا يفسد الطهارة، يفسد الطهارة. أشكال حتى الجنابة، حتى الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يصبح جنوبا يعني من جماع غير احتلام ثم يصوم عليه الصلاة والسلام. يعني فانتقاض الطهارة حتى لو كان بالجنابة كما ذكرت لا يؤثر على
لا ينقض الصيام،
لا يؤثر على الصوم، لكن إن كان يشق عليها يعني في صحتها لا تستطيع بسبب مرضها فهذه قد تكون معذورة، وفي هذه الحال يلزمها بدل الصيام الإطعام، لأن هذا هو الواجب على من عجز عن صيام رمضان كما نعلم. الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهم أول الأمر، فمن عجز عن الصيام الواجب سواء كان صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم كفارة قتل أو ظهار ونحو ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم.
سؤاله عن تكرار الوضوء نفس الشيء يا أخي، ما دام أنك يا أم صالح يعني عندك يعني مشكلة في القولون وعندك شيء من الانتفاخ والغازات كما أشرتي ولا تتحكمين بخروج الريح، فالواجب عليك في هذه الحالة شيء واحد وهو أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، ثم لا يضرك بعد ذلك ما خرج منك، وطهارتك صحيحة وصلاتك صحيحة، وهذا الحكم في كل من ابتلي بحدث دائم كسلس بول أو استحاضة أو استطلاق ريح أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يبتلى بها بعض الناس. الحمد لله يعني إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة الشرعية، والله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخذوا برخصة الله التي رخص لكم. الواجب على الإنسان في هذه الحال ما دام لا يتحكم بهذه النجاسة يصعب عليه التحكم بها فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم لا يضره ما خرج بعد ذلك حتى لو خرج منه ريح أو حتى بول إذا كان عنده يعني سلس بول، أثناء الطهارة لا يعيد من جديد يكمل، وطهارته صحيحة وصلاته صحيحة ولله الحمد.
الأخ فاضل من مصر يقول أنه يسأل عن حكم طفل الأنابيب ويذكر أنه طبيب سيقوم بهذه العملية.
هو طفل الأنابيب حقيقة يحتاج فيه لماء الرجل وماء المرأة، فإن قلت أنه لا يقوم به إلا طبيبة فالإشكال أيضا ستأخذ ماء الرجل، وإن قلت أنه أخذه إلا طبيب سيكون ماء المرأة، فهي مشكلة لا شك حقيقة، لكن يعني هذه من الحاجات الضرورية الماسة يعني الرغبة في الأولاد، وما دام أنه تعذر الحمل أو تعسر بالطرق المعتادة ولم يجدوا طريقا لهذا إلا طفل الأنابيب فإنه لا بأس إن شاء الله للضرورة أن يتعاطى هذا السبب وأن يكون عن طريق طبيب أو طبيبة، لكن يكون الكشف على العورة بقدر الحاجة الضرورية، فالضرورة تقدر بقدرها، لا يجوز للمرأة مثلا أم إذا كان هذا طبيبا أن تكشف وجهها أو تكشف صدرها، وإن أمكن أن يأخذ منها بويضتها امرأة مثلها لا يجوز أن يأخذها الرجل حتى لو كانت مثلا ممرضة أو مساعدة أو نحو ذلك، المهم تتلافى ذلك بقدر الاستطاعة، حتى لو كانت الطبيبة لتولى ذلك فلا يعني يمكن الرجل المرأة من ذلك ما دام بالإمكان أن يقوم به رجل آخر، مع أنه تعرف حتى الرجل لا يطلع على عورة الرجل، لكن الضرورة لها أحكام فتقدر الضرورة بقدرها والله المستعان.
أم عبد الله من السعودية تقول هي معلمة ومقتدرة لكن ما عندها محرم، وذكرت أنها متزوجة وزوجها يرفض عليها ذلك، وهي تعاني من مرض تصلب اللويحي وتصرف في البول وغير ذلك.
أسأل الله عز وجل أن يشفيها وإيانا وجميع مرضى المسلمين من كل سوء وبلاء، والحقيقة أنا أعتب على زوجها يعني إن لم يكن هناك مانع يمنعه كيف يحرم نفسه الأجر والخير، وهذا حقيقة من حسن العشرة، من حسن العشرة بين الزوجين. صحيح أنه لا يلزم الرجل أن يعني يحج بزوجته شرعا، لا يلزمه لا يلزمه، لكن يا أخي هذا طاعة لله عز وجل، بل هو ركن من أركان الإسلام، ولا شك أن احتسابه يا أخي للذهاب معها فيه أجر عظيم وهو من حسن المعاشرة لها، كما أنه أيضا سيتيسر له حج هو بنفسه، يعني ماذا يحرم نفسه الخير وزوجته. لكن ما دام أنها أن الأمر حصل ومع أنها قادرة ماليا وبدنيا في السابق لكن الآن أصبح عند هذا المرض يمنعها من الحج، لكنها قادرة ماليا فالواجب عليها أن تنيب من يحج عنها. كأني أنا فهمت أنه والله ربما التصلب اللويحي قد لا يمنعها لكن عندها خوف،
عندها خوف يعني رهاب
أيها أنا أقول ربما لا يكون هذا الخوف يعني مبررا، لا ينبغي أنت لماذا تخاف، خاصة لله الحمد منها الآن مع هذه الحملات المرفهة التي أصبحت ملزمة لكل الحجاج ومسارها معروف وتؤدى بطريقة الحمد لله منظمة، يعني ليس هناك مشاكل بعد ولله الحمد. هذه الخدمات الجليلة التي وفق الله عز وجل لها ولاة الأمر في بلادنا، أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، يعني سواء في توسعة الجمرات أو في توسعة المطاف أو الحرم المكي، يعني شيء عظيم ولله الحمد. صار الحج ميسرا وما كنا نعرفه سابقا قبل سنوات عن الزحام الشديد الذي ربما أحيانا يذهب فيه ضحايا وقتلى، أصبح في خبر كان بفضل الله لا يعرف اليوم، نحمد الله على فضله. ولهذا لا ينبغي الخوف إلا إذا كان مرضها فعلا يعني يمنعها من ذلك، ويخشى أن يزداد المرض أو ربما يؤدي إلى هلاكها. الحمد لله، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وتصبح في هذه الحال عاجزة عن الحج عجزا لا يرجى زواله، ومثل الكبير السن ومثل المريض مرض لا يرجى برؤه، فتنيب من يحج عنها. هذا هو الحكم في من عجز عن الحج ببدنه وهو قادر عليه بماله، كالكبير وكالمريض مرضا لا يرجى برؤه، ينيب من يحج عنه سواء كان من قرابة أو غيرهم. ويحج عن المرأة والرجل أيضا، والرجل يحج عنه الرجل أو المرأة، كلاهما سواء.
أحسن الله إليك يا شيخنا. الأخ علي من الكويت يقول أنه في غير مسلم ونطق بالشهادتين، ويقول أنه ما له نية يعني في هذا.
ما دام الله يحفظك يفهم معنى الشهادتين ونطق بهما مختارا بلا إكراه، فظاهر أمره أنه مسلم، فإذا كان مات بعد نطقه بالشهادتين فإن حكمه هو أحكام المسلمين، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث قرابته المسلمون، وهكذا يعطى كل أحكام الإسلام لأنه نطق الشهادتين. ولم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، بل لا يمكن أن نعرف ذلك. إذا كان شخص يقول لأنه قالها يعني مجاملة أو مستهترا، نقول أثبت إذا كان فعلا عندك شيء يدل على هذا. فالأصل يعني عدم إسلامه، لكن ظاهر أمره الآن أنه أسلم بنطقه بالشهادتين. ويعني كم من إنسان نطق الشهادتين ثم مات مسلما وهو لم يركع لله ركعة واحدة. ولعل أقرب مثال قصة الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقرب له طهوره ونعليه، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له أنه مريض، فذهب يزوره عليه الصلاة والسلام، فوقف عند رأسه وقد بلغ به المرض مبلغا شديدا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان أسلم. فرفع ذلك الغلام بصره إلى أبيه اليهودي، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. شوف المعاملة الطيبة وأثرها في الأب والابن. فقال هذا الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم سبحان الله ارتفعت روحه إلى بارها رضي الله عنه وأرضاه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نطق الشهادتين ومات في الحال، وصار من أهل الجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. أحسن الله إليك.
طبعا هي إشارة المسلسلات التاريخية، قد يكون يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا ليس مسلما، وهو يمثلها، وربما يمثل دور خالد بن الوليد أو حمزة بن عبد المطلب أو غيرهم من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من البلاء في هذه المسلسلات مع الأسف، أنه يقوم بها غير مسلمين، لكن فعلا يعني ليس يشهد الشهادتين، ربما يشهد الشهادتين ويصلي ويدعو إلى الله ويخطب في الناس، هذا ليس بمسلم، لأن هذا كما سمته الأخت هو تمثيل، هو تمثيل يعني ليس حقيقة وليس عن يعني قالها من قلبه ويعني تسليما لها، فهو ليس بمسلم بهذا.
انتفت فيها الشروط. طيب شيخنا، بقي معنا يمكن 5 أو 6 دقائق. أم محمد من اليمن ذكرت 4 بناجر أو شيء زي كذا،
بناجر من ذهب،
إذا تفصل في هذا المسألة.
حالية حال، أنا ما أدري ماذا ذكرت،
ما فهمنا الصورة جيدة.
لا هي أنا فهمتها إن شاء الله. أنا ما أدري ماذا ذكرت، أن والدها أهدى لوالدتها 4 بناجر ذهب لتوسيع بيتها، ثم قالت، وهذا سؤالها، إن أمها قبل وفاتها وعدتها أن تعطيها 4 بناجر ذهب، ثم توفيت قبل أن تعطيها إياها، فهل هي حق لها أو تكون جزء من الميراث؟ هذه البناجر التي وعدتك أمك بها لو أعطتك إياها في حياتها فإنه يجوز لها ذلك، بشرط أن تعطي بقية إخوتك وأخواتك مثل ذلك، أو أن تستأذنهم فيأذنوا وتطيب نفوسهم بهذا. أما وقد ماتت قبل أن تعطيك إياها، فإن رضي إخوانك ورضي الورثة سواء إخوانك أو غيرهم، قد يكون لها أم أيضا أو لها أب يرثونها، إن رضي الورثة كلهم بأن تعطي هذه الأربع التي وعدتك أمك بها فالحمد لله، لأن الحق لهم قد يسقطوا. إن لم يرضوا كلهم أو بعضهم فإن الذي لم يرضى لا يسقط حقه، بل هي ميراث يوزع على الورثة كما أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم، أحسن الله إليك. تقول في سؤالها الثاني يعني
كفارات،
كفارات نعم الأربعة، ولم تجد لكفارة الثنتين بقي، هل تأخذها من الأب؟
نعم الحمد لله، إذا كان فعلا عليها كفارة يمين وعجزت عن أن تخرجها من مالها وأمكن أن يعطيها أبوها وأخوها أو أمها أو غيرها فالحمد لله هذا خير، وهو إن شاء الله من التعاون البر والتقوى يؤجر فيه الطرفان، فهذا جيد لا بأس، ليس بالضرورة أن يكون من مالها هي. لكن أيضا السؤال المهم يا أخي، أنا يشكل علي في من تكثر منهم الأيمان والكفارات، هل هي فعلا يعني أيمان يعني منعقدة ويلزمهم الكفارة أم لا؟ كثير منهم لا يعتبر أيمانا لغو، مثل حلف الأمهات على أولادهن، أقسمت عليك أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو أن تأكل كذا أو أن تترك كذا، هذا الصحيح أنه يعتبر لغو يمين وليس يمينا منعقدة، يعني فيجوز الحنث فيها ولا حرج على الإنسان، لأن القاعدة أن الإنسان إذا حلف على شخص وهو يعني يغلب على ظن أنه إذا حلف عليه سيستجيب له، فإنها ثم حنث في يمينه لم يستجب، مثل الولد مع أمه أو الزوج مع زوجته، فالصحيح أن هذا يعتبر لغو يمين ولا يلزمه الكفارة، وهذا له أدلة كما في قصة أبي بكر مع أضيافه، وهي قصة طويلة لا أريد أن أذكرها لضيق الوقت، لكنه يعتبر من لغو اليمين، وهذا أكثر ما يسأل عن مثل هذا. أنا أقول اطمئن والحمد لله هذا لغو يمين، وإن كان لا ينبغي الإنسان أن يكثر منه، والله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، وحفظها يكون بعدم الإكثار من اليمين، ويكون أيضا بالوفاء باليمين إن كانت يمين حق وعدل أو بالكفارة إذا حنث بها، هذا كله من حفظ اليمين. لكن دلت السنة كما أشرت إلى أن هذا من لغو اليمين، والله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم طبعا من لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله، تسأل كيف حالك والله بخير، هو يمين في ظاهره لكنه من لغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله عنها في تفسيره.
طيب لعلنا باقي الوقت إن شاء الله،
إن شاء الله.
الأخت أسماء تعوذ من فتنة الممات، معنى ذلك؟
يعني هي ذكرت الكلام أنه والله فتنة الممات المقصود بها أنه يأتي الإنسان شيطانان على هيئة أبيه وأمه، هذا يحتاج إلى دليل ولا أعرف عليه دليلا، لكن فتنة الممات نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها، هي أن يختم للإنسان بخاتمة السوء، أن يفتن عن دينه في آخر لحظة. يذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه هو يحتضر كان يردد ليس بعد، أو في رواية بعد بعد بعد، فأفاق قبل أن يموت في صحوة الموت، فقيل قال له ابن عبد الله يا أبتي كنت تقول بعد بعد ما بعد؟ قال أتاني الشيطان فقال فتني يا أحيمد، فتني يا أحيمد، شوف يريد يفتنه في آخر لحظة حتى يغتر بعمله، فكنت أقول له بعد بعد، فنعوذ بالله من فتنة المحيا والممات.
تقول نعم. الصلاة بشعر معروف وهو شعر مرتفع،
الشعر يعني المرتفع الآن الذي كأسنمة البخت،
نعم,
نعم. الوارد المنهي عن حفظك الله هو أن تخرج به المرأة أمام الرجال الأجانب، لأن هذا من الأشياء التي تثير الفتنة وتحرك كوامن الشهوة، قد تشعر يعني أن هذه المرأة يعني رقيقة الدين فيطمع بها ذوي القلوب المريضة، هذا لا يجوز، لأنه لهذا قال كأسنمة مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لاحظ كيف. لكن أن تضع ذلك يعني في بيتها أو أمام زوجها أو محارمها أو أمام النساء فلا حرج فيه.
تقصد في الصلاة برضه؟
في الصلاة
ما ما ما
لا إشكال،
ما في إشكال. أبو عبد الرحمن
مدام جائزا يا أخي، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة ما لا حرج.
أحسن الله إليك. أبو عبد الرحمن يقول توفي والده قبل 17 عاما ولم توزع، وهذه والله إنها كارثة،
هذا من البلاء الذي يعيش كثير من المسلمين، والله لا يجوز لا للولي أو
حتى لو قسمها الأب قبل
والله
الموت.
لا يصح يا أخي، اتقون الله. إذا مات الميت فإنه ليس له مال، من لحظة خروج روحه أصبح ماله لورثته، أصبح ملكا للورثة.
بعضهم يقول قسم الوالد،
ولهذا يا أخي الكريم أنا أقول هذا الشخص الذي حبس المال 17 سنة أو حتى لو سنة واحدة هو كالمغتصب، هو كالغاصب، منع ذوي الحقوق حقوقهم، حرام عليه، لا يجوز يا أخي، فليتق الله، لا يصح يا أخي، وليس ماله، أنت الآن يعني التركة في الأصل هي لأبيك، فأتيت تمن عليه حتى إذا أعطاهم تجده بمن وأذى شديدين والعياذ بالله. يعني لا يجوز المن والأذى حتى من الصدقة بمالك، الصدقة فكيف بمال غيرك وليس لك فيه يد ولا منة؟ فاتق الله يا أخي. يعني والله عز وجل يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، فكيف إذا كنت تمن بمالهم عليهم بحقهم هم؟ هذا والله لا يجوز. وأنا أقول يا أخي لمن ابتلي بمثل هذا الأخ الظالم، لماذا تسكتون كل هذه السنين؟ إذا كنتم أنتم أيها الكبار ربما من الذكور أو من الإناث أغنياء، هناك آخرون يا أخي قد يكونوا فقراء وربما تحل لهم الزكاة ومالهم محبوس بيد هذا الشخص. المصيبة أن بعضهم يحبس هذا المال ويستثمره لصالحه، هو يستثمره وينميه ويأخذ أرباحه، هذا من أكل المال بالباطل والعياذ بالله. والله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا أكل الحرام، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله العافية. فلا يجوز، لكن أقول لا يسكت يا أخي الناس، إذا ابتليت يا أخي بأخ ظالم لا تسكت، ناصحه، استعن بمن يستحي منه ويقدره من العلماء أو من قرابته أو من زملائه، إذا لم ينفع معه فالقضاء القضاء، وهذا حقيقة مطالبة بحقك وحق الآخرين، حتى لو كنت غنيا لا تحتاج إلى المال. أما القصر فهذا مرجعه إلى المحكمة، يعني لا يجوز أن يتصرف بشيء من أموالهم إلا بالرجوع للقاضي، ولو باع شيء من أموالهم أو تصرف بها دون إذن القاضي فهو يغرم ما يحصل على عليه من ضرر.
نعم أحسن الله إليك. ما بقى معنا وقت يا أستاذ أشرف، طيب نص دقيقة لو نجمل فيها.
طيب أنا
الدين
أو إذا كان قرضا حسنا لوجه الله سبحانه وتعالى فالعلماء اختلفوا في وجوب الزكاة فيه، والراجح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا زكاة فيه على المقرض، على المقرض يعني أقرضتك مثلا 5000 ريال القرض الحسن ليست قيمة مثل المبيع أو أجرة بيت ونحو ذلك، ليست تجارة، فلا زكاة علي فيها، فلا زكاة. وهذا أيضا مما يشجع على القرض الحسن. المقترض إن كان الـ يعني عنده مال أكثر من هذا، أكثر من قيمة القرض، فإنه يخصم مقدار القرض الواجب عليه ويزكي الباقي إن كان يبلغ نصابا وحال عليه الحمد. بالنسبة للدعاء نعم أكثر من قول، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعني على قيام الليل وفقني لهذا الخير، وما أشبه ذلك، تكثر من الدعاء مع الأخذ بالأسباب. إذا شق عليك ربما نومك ثقيل أوتر يا أخي قبل أن تنام، فإن استطعت أن تقوم آخر الليل فقم وصلي ما تيسر لك، ولكن لا توتر مرتين، اكفيك المتر في الاولى. طبعا هذا خير
وطويل جدا
طويل
والله والله من البلايا التي
تصير الغيبه.
انا اصبح في غيبه في الانترنت
يا اخي، غيبه وكذب وبهتان واتهام للنيات وتصنيفات ما انزل الله بها من سلطان. اسال الله ان يصلح حالنا وان يجعل عاقبتنا الى خير.
دع الصالحين، الله يحفظكم يا شيخنا. شكرا جزيلا لكم الشيخ عبد العزيز الفوزان على ما قدمتم لنا في هذه الحلقه. اشكركم كذلك انتم ايها الاخوه والاخوات على طيب المتابعه، نلتقيكم في الحلقه القادمه باذن الله عز وجل، وانتم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل